هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
نحن لا نقضي إلا بما نسمع، ما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل سكوتها إذنا نأخذ به. نعم الأيم البكر الله أعلم تجلد أمره. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها، وربما قال وصمتها إقرارها.
هنا نص على
الأب.
على إيش؟
الأب.
على الأب وعلى البكر، فدل هذا على أن قول بعض أهل العلم إن البكر يجبرها أبوها قول ضعيف لا ليس له أصل، بل السنة تخالف، فلا يجوز الإنسان أن يزوج موليته بدون إذنه أو بغير رضاها، سواء كان الأب أو الأخ أو الابن أو غيره. نعم.
باب تزويج الأب البكر الصغيرة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت يدي فأوقفتني على الباب فقلت ها حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه.
قوله رحمه الله باب قول المترجم باب تزويج الأب البكر الصغير، ويعني هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا الحديث يدل على أنه يجوز، لأن أبا بكر رضي الله عنه زوج ابنته ولها عائشة ولها 6 سنوات صغيرة، لكن يبدو أنها ترضى أو لا ترضى. نعم ترضى بلا شك. طيب لننظر في الحديث، قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين، اللام للتوقيت، فهي كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي في هذا الوقت 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، يعني بقي 3 سنوات وهي زوجته لم يدخل عليها. وقالت فقدم المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة، يعني كأنه تمزق شيء من شعرها وقصر وضعف، فأتتني أم رومان وهي أمها، فأخذت بيدي. فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي، فصرخت بي. أرجوحة يعني لعبة من الألعاب يلعبها الصبيان، أنا صغيرة من 9 سنوات تلعب مع الفتيات، ومعي صواحبي، فصرخت بي فأتيته، يعني نادتني برفع صوت، وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت ها حتى ذهب نفسي، يعني كأنها ارتاعت رضي الله عنها، صرخت بها وأخذ بيدها وكأنها لم تكلمها حتى أوقفتها على الباب، فقالت ها يعني نفسها ثار فأرسلتني فأدخلتني بيته، فإذا نسوة من الأنصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر. هذه من التهنئة المعروفة عند العرب، وهناك تهنئة أخرى وهي بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. فإن قال الإنسان الثانية فهو أحسن، وإن قال ما يناسب فلا بأس. فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه. في هذا دليل على أن الزوجة تأتي إلى بيت زوجها ليتسلم. وكان عادة الناس عندنا أن الزوج يأتي إلى الزوجة في بيت أهلها، ولا أدري هل هذا عام في جميع البلاد أو لا. نعم،
عندنا إحنا كما يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني الزوجة يذهب بها إلى
الزوج.
إلى الزوج. لا، كان عندنا بالعكس، الزوج هو الذي يأتي إلى الزوجة. أما الآن بواسطة قصور الأفراح كما يقولون، فإنه لا يأتي الزوج ولا الزوج، كلاهما يأتي إلى هذا القصر ويتسلمها في القصر. فهذه من الأمور المعتادة العادية. لكن قال بعض العلماء إذا كان الزوج ينتظر زوجته ليسلم إياها فإنه يعذر بترك الجماعة. يعني مثلا لو قال يسلمها ذاك الليلة وانتظرهم بعد صلاة المغرب حتى جاء وقت صلاة العشاء وهم لم يأتوا فهو ينتظرهم، قالوا إنه يعذر بترك الجماعة. أخذوا هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وقالوا إن انشغال القلب في انتظار المرأة أن يتسلم له أشد من اشتغاله بإيش؟ بالطعام. نعم، في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة، والبنت الصغيرة التي دون التسع ليس لها إذن، ليس لها إذن معتبر. فهل نأخذ بهذا على العموم أو نقول هذا إذا وجد ولن يوجد مثل هذه القضية؟ الجواب الثاني، هذا لا يؤخذ على العموم، لا سيما في وقتنا الحاضر حيث كانت النساء كالسلع عند أوليائهن، يبيعها الإنسان على من شاء ومتى شاء ولا يبالي. وعلى هذا فنقول لا يجوز أن يزوج الإنسان ابنته الصغيرة مطلقا. لماذا؟ لأنها الصغيرة ليس لها إذن ولا تدري عنها الأمر. لو استأذن الإنسان ابنته الذي لها 6 سنوات وقال تبين زوجت، ما تدري مش الزواج أصلا، فليس لها إذن. إذا بلغت 9 صار لها إذن، وعلى هذا لا يزوجها إلا بإذنها وموافقتها. هذا هو الذي تقتضيها الأدلة الشرعية، ولا سيما في وقتنا الحاضر وفقدان الأمانة واتباع الهوى. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18.
الله أكبر. لعبها معها لأنها صغيرة، واللعب عند البنات الصغار من أحب ما يكون. تأتي لها بسيارة ما تقبلها، تأتي بها بشيء آخر ما تقبلها، ما تقبل إلا البنت اللعبة، وتجدها تغني عليها وتلبسها، وإذا كان يمكن أن تغسلها غسلتها وتضعها عند المكيف وتفتح المكيف لها في أيام الحر من أجل أن تبرد في أيام الشتاء تغمرها بالأغطية. نعم، ولا شك أن هذا يدخل السرور على البنت، وهو من حكمة الله عز وجل من أجل أن تعتاد الحنو على أولادها. ولهذا لا نجد هذه الرغبة في الذكور، لا نجد الرغبة في الذكور، نجدها في الإناث، وهذه من حكمة الله عز وجل. ففي هذا دليل على جواز استعمال اللعب للبنات الصغار. لكن هل المراد اللعب اللاتي على شكل الإنسان من كل وجه كما يوجد في لعب البلاستيك، حتى إن بعضهن تتكلم فيها مسجل من داخل يتكلم، وبعضهن أيضا يمشي فيه زنبلك، نعم، يحرك القدمين تمشي، أو نقول نعم، هل نقول بجواز مثل هذا، أو نقول لابد أن تكون بعيدة عن مشابهة خلق الله؟ لا شك أن الأفضل، يعني الجواب، لا شك أن الأفضل أن تكون بعيدة عن مشابهة خلق الله. وقد ظهر الآن في الآونة الأخيرة والحمد لله ظهر لعب لها يد ولها رجل ولها رأس، لكنها ليس لها وجه مخطط بهذا الشكل وليس لها صوت، فهذه أحسن ويحصل بها المقصود. وفيه دليل على حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة مع هذه اللعب ربما تغفل عن حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري أهله ويعاملهم بالحسنى ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة.
نعم. في هذا دليل على ما تقدم، وفي أيضا دليل على جواز تأخير الدخول عن العقد، وأنه لا يشترط في الدخول أن يلي العقد، لكن هل الأفضل هذا أو الأفضل أن يكون العقد عند الدخول؟ الأفضل أن يكون العقد عند الدخول لئلا يتعلق قلب الإنسان، ولأنه ربما إذا تأخر عن الدخول عن العقد يحصل طلاق أو يحصل موت أو ما أشبه ذلك، لكن إذا كان عند العقد عند الدخول فهو أحسن. بعض الناس يقدم يخشى من تغير الأحوال، يعني مثلا يقول الآن سنحت الفرصة فأعطوني ما خطبت فلأبادر بهذا لئلا تتغير الأحوال، فيقال لا بأس بادر، لكن لو تتغير الأحوال لكان الأمر أشد، لأنهم سيحاولون أن يفصلوا بين الرجل وبين زوجته فيكون الأمر أشد. وعلى كل حال فالمختار أن الإنسان لا يعقد إلا عند الدخول، وإن تقدم العقد فلا بأس. نعم.
باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال.
إنما ذكرت هذا لأن شوالا وهو الشهر الذي بعد رمضان كان في الجاهلية محل شؤم وتطير، ويقولون إن المرأة إذا تزوجت في هذا الشهر لم توفق في زواجها، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين أن هذه عقيدة باطلة، وأنه لا شؤم ولا تطير لا في الزمان ولا في المكان ولا في الأشخاص ولا في الأحوال. الأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. فهي تقول حصل العقد في شوال والدخول في شوال، ومع ذلك كانت عائشة أحضى نسائه عنده عليه الصلاة والسلام، فبطل ما كان يعتقده أهل الجاهلية. وأما قول المترجم استحباب ذلك في شوال، فهذا نعم يستحب في شوال إذا كان المقصود به إزالة عقيدة فاسدة. وأما إذا لم يكن هناك سبب يقتضي أن يكون في شوال، فإن شوالا وغيره من الشهور على حد سواء. لكن ينبغي أقوله تفقها من عندي أن لا يكون الدخول في شعبان بالنسبة للشباب ولا في رمضان من باب أولى، لأن بعض الشباب إذا كان قريب عهد بعرس فإنه لا يملك نفسه أن يفسد صومه ويجامع أهله، والشيطان يؤزه ويجعل له رغبة شديدة في النهار، وفي الليل ربما يكون أسكن، لأن الشيطان يؤز الإنسان على ما كان حراما عليه. ولهذا كم من أناس تحصل لهم هذه المسألة، يتزوجون قرب رمضان ثم يحصل الوطء والجماع في نهار رمضان. لكن بعضهم يتحيل يقول نسافر جميعا، والسفر يباح فيه الفطر ويباح فيه الجماع، فما رأيكم في هذا؟ هذا حرام، يحرم السفر ويحرم الفطر ويحرم الجماع. وبعضهم يقول سنسافر، فإذا انتصف في الطريق وأتى إلى قرية نزل بالقرية وقضى حاجته مع أهله، ثم قال استخرنا وعدلنا عن السفر. نعم هذا وقع، يعني سئلنا عنه، نسأل الله العافية، تلاعب بشرع الله، وهذا حرام. الآن مش تكلف؟ تكلف شد رحل، ثم لم يفعل إلا مرة أو مرتين أو قل عشرا في يومه، ورجع إلى 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 بلده. ولو أنه استعاذ من الشيطان وتصبر، والحمد لله إذا كان لا يستطيع أن يملك نفسه لا يدخل البيت، يكون في المسجد مع أصحابه في المكتبة حتى يأتي الليل. والحمد لله الذي أباح النساء في الليل، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم. المهم أن هذا الذي أرى تفقها مني أنه لا ينبغي أن يكون الدخول قرب رمضان ولا في رمضان. أما في رمضان فالحمد لله بالنسبة لبلادنا لا يوجد أحد يدخل في رمضان، لكن قرب رمضان يوجد، لكن التأخير أحسن أو التقديم، يعني يكون بعد رمضان الدخول أو قبله بمدة. ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها كانت أحضى نساء الرسول عليه الصلاة والسلام عنده، فهل هي أحضى من خديجة أو خديجة أحضى؟ نقول إنهما لم يجتمعا في نكاح، لأن تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام في بعائشة بعد خديجة، وحينئذ لا يمكن الحكم بأن هذه أحضى أو هذه أحضى. فإن قال قائل أيهما أفضل؟ لا أيهما أحضى، يعني الحضية عرفنا أنها غير ممكن، لكن أيهما أفضل؟ قلنا كل واحدة منهما لها مزية لا تدركها الأخرى. خديجة رضي الله عنها كانت أم أكثر أولاده، كل أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم منها إلا واحدا وهو إبراهيم رضي الله عنه. وأيضا خديجة عاضدت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، وناصرت بمالها ونفسها. وأيضا خديجة لم يتزوج عليها حتى ماتت، وأيضا كان يذكرها عليه الصلاة والسلام بعد موتها ويهدي اللحم إلى صديقاتها. كل هذه مزايا عظيمة لخديجة رضي الله عنها. لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا أحد يشك في أنها من أحب، بل أحب نسائه اللاتي شاركنها في النكاح، أحب نسائه إليه. كان عليه الصلاة والسلام يرضيها ويفرحها ويسابقها، وفي مرض موته كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، حتى أذن له رضي الله عنهن وجزاهن خيرا، أذن له أن يتمرض في بيت عائشة. ثم شاء الله عز وجل وله الحكم سبحانه وتعالى أن يموت في يومها الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بيتها وفي حجرها رضي الله عنها وأرضاها، وهذه مزايا عظيمة. ثم إنها قد روت من السنة ما لم تشركها فيه خديجة، هي من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي من هذه الناحية تكون أفضل من خديجة، فلكل منهما فضل ومزية رضي الله عنه، لكنهما بالاتفاق هما خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن رافضيا وسنيا اختصما، فقال الرافضي علي أفضل من أبي بكر، وقال السني أبو بكر أفضل، فاختصما إلى ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصرة والمواعظ المشهورة، اختصما إليه قال أيهما أفضل، نحن رضيناك حكما، قال أفضلهما من كانت ابنته تحته. بقيت الخصومة أو لا؟ الخصومة بقيت، أفضلهما من كانت ابنته تحته. هل من كانت ابنته ابنة الرسول تحته فيكون الأفضل علي، أو من كانت ابنته ابنة المتخاصم فيه تحته أي تحت الرسول فيكون أبا بكر؟ وهذه من فضل الله على المرء أن يلقنه الحجة بداهة، لأن كثيرا من الناس تضيع عن الحجة فيحصل الجدال بينه وبين غيره، ثم إذا تفرق وجد في نفسه حججا كثيرة لكن تضيع وقت المحاجة. على كل حال نحن نقول إن أفضل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من؟ خديجة وعائشة. لكن أيهما أفضل؟ نقول أما عند الله عز وجل فهذا ليس لنا فيه دخل، وأما فيما يبدو من أعمالهما فلكل واحدة منهما مزية لا تشركها فيها الأخرى، وهذا هو العدل، لأن الله أمر بالعدل فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. بقي بحث آخر في مسألة التطير والتشاؤم. التطير والتشاؤم أصله من الطير، لأن العرب يا صالح يا أبا بكر العرب كانوا يتشاءمون بالطيور، يبعث الرجل الطير ثم إذا ذهب يمين أو يسار أو أمام أو خلف فلهم في ذلك معتقدات، لكن صار التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، هذا ضابط. التطير هو التشاؤم بإيش؟ بمرئي أو مسموع أو معلوم. التطير التشاؤم بمرئي أن يرى الإنسان شيئا يزعجه وهو عازم على أن يمضي على وجهه، فيرى شيئا يزعجه في وجهه فيقول خلاص بطلنا هذا الاتجاه، لأنه رأى ما أزعجه أو ما يكرهه. وبعض الناس يتشاءم بالأشخاص إذا خرج من بيته ليقضي حاجته، فلاقاه إنسان مريض قال خلاص بطلنا الحاجة، حاجتنا لم تقضى لأن الذي واجهنا من؟ مريض أو معي بأي عين، يتشاءم هذا بمرئي. ومنه التشاؤم بالطيور التي تذهب يمين أو شمالا أو أماما أو خلفا، هذا تشاؤم بمرئي. أو مسموع، أحيانا الإنسان يذهب إلى جهة ما ويسمع ناس يتخاصمون قال يا خاسر يا خاسر، يكلم صاحب، لكن هذا وقعت على إذن كلمة يا خاسر فتشاؤم تشاؤم خلاص، ما دام أول ما سمعت يا خاسر فأنا إن ذهبت فأنا خسران، هذا بإيش؟ تشاؤم بماذا؟ بمسموع. طيب التشاؤم بالأزمنة من أي النوعين؟ من المعلوم، تشاؤم بمعلوم، لأن الشهر لا يرى ولا يسمع، فهذا تشاؤم بمعلوم. ولهذا يجب على الإنسان أن يبعد عن هذه الأمور وعن هذه التقديرات، وأن يكون عازما ذا عزيمة وحزم. إذا عزمت فتوكل على الله. وأما كون الإنسان يعني يجعل باله لهذه الأمور فهذا غلط، سوف يتنكد، سوف يلعب عليه الشيطان في كل شيء. ثم إن هناك شيء آخر، إذا أشكل عليك الأمر فارجع إلى من بيده الأمر عز وجل. بماذا؟ بالاستخارة. صلي ركعتين ثم ادعو بدعاء الاستخارة، وإذا حصل ما يكون سواء ما أردت أولا أو ما أردت ثانيا فهذا هو الخير. يعني بعض الناس يقول لابد أن أتغير الرأي الأول إلى استخارت، ما صحيح. بل إذا استخارت ويسر لك أي ما يسر فهذا هو الخير، لأنك سألت ربك عز وجل، قلت اللهم أن يستخيرك بعلمك إلى آخر الحديث. نعم،
كمل. نعم. الرواية شيء.
نعم،
قل بقية
أي ما
سلم
نقرأ. إيش؟
يقول لدخول الرجل على زوجته عليها حرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر.
لا، إذا الرسول كان إذا دخل العشر يشد مئزرة ويوقظ أهله، لكن ما قال للناس افعل. هذا غلط، هذا غلط، لكن يخشى منه كما قلت لكم الشاب يخشى منه. وكذلك أيضا في إذا كانت حائضا وتم العقد عليها جائز، ما في إشكال. لكن هل نقول يدخل عليها؟ إن كان رجلا عاقلا ذا دين فلا بأس، لكن إذا كان شابا والدين ضعيف ما ندخل على الحائض، لأنه لن يملك نفسه أن يجامعها. نعم، لا ما الوجه أبدا، ما الوجه، ما لا إلا إذا خفنا، إذا خفنا فسد الذرائع واضح. إيش إيش استأذن
الفاعل
الفاعل طيب الف... ولو كان سواء بمعلوم أو غير معلوم الفاعل طيب، لأنه لا يزول الإنسان إلا إقداما على ما رآه خيرا. ولهذا تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية لما جاء سهيل بن عمر ابن عمرو، وقال هذا سهيل ابن عمرو وما أظنه إلا قد سهل من أمره، فالتفاؤل غير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل.
أحسن الله
لك، من يحصل فعل من كلمة طيبة
فقط،
استدل
بحديث
الفعل
كلمة طيبة
يسمع الإنسان. لا، هذا مثال، هذا مثال فقط. قد تكون مثلا في الكلمة الطيبة أو في المرء أو في المعلوم. ثلاثة.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد ولم يذكر فعل عائشة. باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا.
هذا الشاهد منه اذهب فانظر إليها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في نظر الخاطب إلى مخطوبته هل هو سنة أو مباح. فمنهم من قال إنه مباح لأنه ورد بعد النهي، والأمر بعد النهي للإباحة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. ولهذا لا نقول إنه يسن لمن حل من إحرامه أن يذهب يصطاد، لكن هذا أمر بعد النهي فيكون للإباحة. ومنهم من قال إنه سنة، وهذا القول هو الراجح أنه سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وهذه مصلحة مراعاتها خير من إهماله، وهو نظير قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هل نقول إن زيارة القبور مباحة؟ لا، لأنه قال فإنها تذكر الموت، أو قال تذكر الآخرة، فذكر مصلحة، فيكون الأمر هنا وإن كان بعد النهي يكون ليش؟ للاستحباب. طيب، وفي قوله عليه الصلاة والسلام اذهب فانظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا، يدل على جواز الغيبة للمصلحة، مع أن هذه الغيبة غيبة عامة، وهي أهون من الغيبة الخاصة، لكن مع ذلك الغيبة الخاصة للمصلحة جائزة. فاطمة بنت قيس جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إنه خطبها ثلاثة، أبو جهم ومعاوية وأسامة بن زيد، ثلاثة خطبوها وكل واحد لا يدري عن الثاني شيئا، فتستشير الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني إيش؟ فقير. وأما أبو جهم فضراب للنساء، وفي رواية فلا يضع العصا عن عاتقه، كأنه يضرب النساء بإيش؟ بالعصا. وقيل إن معنى لا يضع العصا عن عاتقه أنه كثير الأسفار، فيكون فيه علتان إنكحي أسامة. فهنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام معاوية بأنه صعلوك لا مال له، وبأن الثاني ضراب للنساء، وهذا كل منهما يكرهه، وغيبة لكن للمصلحة. فإذا كانت الغيبة للمصلحة والنصيحة فهي خير ولا بأس بها. وانظر مستاق قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. هذا الذي كان في ذلك الوقت صعلوك لا مال له، ماذا كان بعد هذا؟ كان خليفة المسلمين، كان خليفة المسلمين، والله تعالى هو الذي بيده الأمور. طيب، وقول انظر إليها لم يعين ماذا ينظر، ولكن العلة تبين، ينظر إليها ما يدعوه إلى نكاحها، يعني إلى الإقدام عليها، فينظر الوجه لأنه هو محل الرغبة، وينظر الرأس، وينظر الكفين، وينظر القدمين، وينظر الرقبة، لأن كل هذا مما يراقب فيها. ولكنه لا بد من شروط، لا بد لكون الرجل يرى مخطوبته من شروط. الشرط الأول أن يكون عازما على الخطبة، فإن كان مترددا فلا يجوز، لأن الأصل إيش؟ الأصل التحريم، فلا بد أن يكون عازما على الخطبة. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه الإجابة، أي أنهم يجيبونه، فإن لم يغلب على ظنه الإجابة فلا يجوز. الشرط الثالث أن لا يخلو بها، فإن خلا بها فهو محرم، لأن حرام. الشرط الرابع أن يأمن الفتنة، فإن خاف الفتنة منع النظر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: وحدثني يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن قيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم.
بسم الله. هذا الحديث فيه ما سبق أنه ينبغي للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته لئلا يقع في ما يكره بعد العقد، ولا سيما إذا كانت المرأة من قوم معروفين بشيء مما يعد ذميما أو دميما، فإنه يتأكد أن ينظر إليها. وفي هذا أيضا من الفوائد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي تزوج على 4 أواق من فضة. الأربع أواق 160 درهم، 160 درهما إسلاميا يساوي حوالي 40 ريال عندنا أو ما أشبه ذلك. وقد أنكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا مستكثرا إياه، وكأنه في ذلك الوقت الصداق قليل ويعد هذا كثيرا. ولا شك أن من زاد على ما يعرفه الناس من الصداق أنه ضار لنفسه وضار لغيره، لأن الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فإذا نظروا إلى هذا قد زاد وزاد الثاني وزاد الثالث، تفاقمت الأمور. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان إذا بعث في بعث على الصدقة أن يأخذ ما يعطى وأن يصرفه في حوائجه. نعم.
باب الصداق وجواز كونه تعلم قرآن وخاتم حديث وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف به. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد حاء وحدثناه قتيبة وحدثناه قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله، فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد.
ولو
خاتم،
يعني عندنا خاتما،
يقول وهكذا هو في النسخ خاتم من حديد وفي بعض النسخ خاتما، وهذا واضح والأول صحيح أيضا، أي ولو حضر خاتم من حديد.
يعني عندنا خاتما نسخة صحيحة، وهذا النووي يقول
فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. هذا حديث ابن أبي حازم. فقد ملكتها،
هذه نسخة عندنا نسخة أخرى ملكتكها.
هذا حديث ابن أبي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ.
بسم هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قبلها تم العقد، ولكن هذا خاص به لقول الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة، يعني أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني لك، لكنه أظهر في موضع الإضمار تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام وإشارة إلى وجه الخصوصية، وهو أنه نبي. إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، يعني إن أردت، وأظهر أيضا في موضع الإضمار تعظيما لشأن النبوة. خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين. فهذه المرأة جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، لأن ذلك تطبيق للآية الكريمة. أي في هذا الحديث جواز نكاح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهبة، ولكن هذا خاص به. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لما صعد النظر فيها، أي رفعه وصوبها، أي نزله، طأطأ رأسه ولم يقضي فيها بشيء، لم يخجلها فيقول أنا لا أريدك، ولم يقبلها لأنه لا يريد، والإنسان لا يجبر على شيء لا يريده. ومن ذلك فضيلة هذه المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها لم تهب نفسها له إلا لما ترجوه من قربه، لما ترجوه في قربه من المصالح الدينية والدنيوية. ومن فوائد هذا الحديث حسن أداب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال الرجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ولم يقل زوجنيها، لأنه يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقضي بها بشيء، ينتظر ويفكر. فكان من أدب هذا الرجل أن قال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ومن ذلك أيضا، يعني من آداب الصحابة مع الرسول، قصص كثيرة، منها قصة ذي اليدين، حيث سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلم من ركعتين في صلاة الظهر والعصر، فقال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. وأمثال هذا كثير. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أن يعقد نكاح المرأة وإن كان لها أولياء، لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولهذا طلب الرجل من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزوجه إياها، فزوجه إياها ولم يسأل هل لها ولي أو لا. فدل ذلك على أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يزوج دون أن يسأل عن الأولياء. وهل يلتحق بذلك الحكام والأمراء والخلفاء؟ الجواب: لا، هؤلاء يكونون في المرتبة الأخيرة إذا لم يوجد ولاية نسب أو عتق، فإنهم يزوجون. أما إذا وجد أحد من القارب ممن هو ولي، فإنه لا حق للقاضي ولا للأمير ولا للخليفة أن يزوج. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن فوائد هذا الحديث أن النكاح لا يصح إلا بمهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكد على هذا الرجل أن يأتي بمهر. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يحكم على الشيء بنفي أو إثبات إلا بعد التثبت. فإن هذا الرجل قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. ولم يكتفي بقوله لا، لأنه ربما يكون بعد ذهابه وبعد خروجه من أهله حصل له ما يمكن أن يجعله مهرا. ومن فوائد هذا الحديث جواز اليمين بدون استقسام، يعني أنه يجوز الإنسان أن يحلف دون أن يطلب منه الحلف، وذلك من أجل طمأنينة المخاطب فيما يخبر به عن نفسه أو غيره. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز المهر ولو كان قليلا، بقوله ولو خاتما من حديد. فإن قال قائل كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولو خاتما من حديد وهو لا يدري عن المرأة، ربما لا يقنعها هذا، فالجواب أننا نعلم علم اليقين أن المرأة سترضى بما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بها من نفسها. ومن فوائد هذا الحديث جواز لبس الخاتم من الحديد، مع أنه ورد في حديث أنه حلية أهل النار، ولكن هذا الحديث قال بعض العلماء إنه شاذ ضعيف، لأن حديث الصحيحين أصح منه، أن الرسول قال التمس ولو خاتما من حديد، ولو كان حراما أو كان حلية أهل النار ما أذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون مهرا. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد، وأن غالبهم فقير لا يجد شيئا، لكنهم رضي الله عنهم يتوكلون على الله حق توكله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور تطير من أوكارها في أول النهار وهي جائعة ليس في بطنها شيء، ثم تروح في آخر النهار إلى أوكارها وهي مملوءة البطون، تروح بطانا أي مملوءة البطون، مع أنها حينما طارت من أوكارها هل هي قصدت شيئا معينا تذهب إليه وتأكل منه؟ لا، إنما هي تطلب الرزق. قد يكون لها شيء معين مثل من مزرعة أو غيرها عرفتها، وقد لا يكون، لكنها أي الطيور متوكلة على بارئها وخالقها عز وجل فيرزقها من حيث لا تحتسب. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الرجل قال ليس عندي إلا إزار، يعني ما ليس له رداء، أعلى جسده مكشوف عاري، ليس عنده إلا إزار، أراد رضي الله عنه أن يجعله صداقا لها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته قال هذا لا يمكن، الإزار لا يمكن شقه، لأنه إن شقه بقي إيش؟ نصف إزار باسه، وإن أعطاه إياها بقي عاريا ليس له إزار، وإن أبقاه معه لم يكن لها مهر، فلا يمكن هذا الإزار إلا أن يكون لواحد منهما، وحينئذ لا يصح أن يكون مهرا لها. فإن قال قائل لماذا لم يقل أعطها إياه ثم تهابه لك، نقول هذا حيلة إلى أن يكون النكاح بإيش؟ بدون مهر، والتحيل باطل ولا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين للمهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشده إلى الاستدانة، ما قال استقرض من إخوانك أو ما أشبه هذا، وإذا كان هذا ليس بسنة، أعني الاستدانة للمهر ليس بسنة، فكيف بمن يستدينون عند النكاح بغير المهر بل للزيادة والبطر ومجاراة الأغنياء؟ فإن هؤلاء سفها في الواقع، لأنه إذا لم يكن عندك شيء فقد بيّن الله لك طريقة وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام لك طريقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يستطع فعليه بالصوم. وقال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أما أن تذهب وتستقرض فإن هذا ليس بمشروع، بل لو قيل بالكراهة كما قاله بعض العلماء لكان أولى. ومن فوائد هذا الحديث عناية النبي عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمته بهم، لأن هذا الرجل لما لم يتيسر أن يكون إزاره سلاقا جلس، ثم لما طلب به المجلس قام لينصرف إلى أهله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حرصه أنه يريد أن يتزوج بهذه المرأة كلمه، أمر به فدعي. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة القرآن الكريم، لأن قوله هل معك، فقال ماذا معك من القرآن، قال ما هي سورة كذا وكذا، فقال تقرأهن عن ظهر قلب، قال نعم عن ظهر قلبك، قال نعم، قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث بهذا اللفظ يحتمل معنيين: المعنى الأول أن الرسول زوجها بما عنده من العلم، وقال إن هذا الرجل عنده قرآن سوف يكون خيرا لها، لأن الباب في قول بما معك لإيش؟ للعوض، زوجتها بما معك. والاحتمال الثاني أني زوجتك بما معك، أي أن تعلمها ما معك من القرآن، وهذا هو المتعين، لأن الأول يعود النفع فيه إلى من؟ إلى الزوج لا تستفيد، وإن كان لا شك أن صحبة الأخيار خير، لكنها لا تستفيد الفائدة المرجوة. وما دام يحتمل المعنى الثاني المطابق للأدلة العامة، وهو أن قوله بما معك من القرآن أي بأن تعلمه ما معك من القرآن، فإنه يتعين حمل الحديث عليه. وهذه قاعدة مفيدة، أن جميع النصوص إذا كانت تحتمل معنيين أحدهما لا إشكال فيه والثاني فيه إشكال، أن تحمل على ما لا إشكال فيه، لأن هذا هو عادة الراسخين في العلم الذين يحملون المتشابه على المحكم. ومن فوائد هذا الحديث جواز جعل القرآن مهرا، أي تعليمه، أن يجعل تعليمه مهرا، وهو واضح. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يصح جعل القرآن مهرا، واستدلوا بحديث موضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: لن تجزي عن أحد بعدك مهرا، ولكنه موضوع غير صحيح، فلا عمدة عليه. فيجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا، ولكن إذا قال قائل هذا مهر مجهول، لأن تعليمها لا يعلم يستوعب مدة طويلة أو مدة قصيرة، لأن الناس يختلفون في الحفظ، فيكون هذا مجهولا، فيقال الجهل في هذا قريب. والصداق ليس عوضا محضا حتى نقول لا بد من تحريره، بل هو شيء يستباح به الفرج، ولهذا يعفى فيه عن يسير الجهالة، فيقال يعلمها التعليم المعروف، تزيد يومين أو ثلاثة أو عشرة أو شهرا أو تنقص. ومن فوائد هذا الحديث جواز عقد النكاح بما يدل عليه من صيغة، وأنه لا يشترط أن يقول زوجتك، بل إذا قال كلمة يستفاد منها العقد انعقد بها النكاح، لقوله ملكتكها بما معك من القرآن. فإن قال قائل في بعض ألفاظ الحديث زوجتكها، في بعض ألفاظ الحديث زوجتكها، والقصة واحدة، ولا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر العقد، يقول زوجتكها ثم يقول ملكتكها، أو يقول ملكتكها ثم يقول زوجتك. قلنا هذا صحيح، والواقع والذي حصل هو أحد الصيغتين، بل الذي حصل هو إحدى الصيغتين، لكن كون الناقلين ينقلون هذه عنها بدلا عن هذه يدل على أنه إيش؟ لا فرق بينهما، وأن المقصود ما دل على العقد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه. ولكن هل ينعقد بلفظ الهبة فيقول وهبتك ابنتي بالصداق الفلاني؟ الظاهر نعم، لأن العبرة بالألفاظ بإيش؟ بمعانيها ومقاصدها. هذا الرجل قال وهبتك ابنتي بكذا وكذا، وهذه هبة، هبة معاوضة، ما هي هبة تبرع حتى نقول إن جواز النكاح بالهبة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال أعطيتك بنتي عقدا، يعني أحضر العاقد والشهود، قال أعطيتك بنتي، يعني عقد النكاح ولا لا؟ على القول الصحيح يعني عقد، ما داموا يفهمون من هذه الكلمة أنها العقد فإنها ينعقد. أما لو قال أخطب إليك ابنتك فقال أعطتك إياها، فهذا ليس بعقد، هذا ليس بعقد. ولهذا يوجد الآن في المجالس تأتي البنت الصغيرة لها 6 سنوات أو ما أشبه ذلك، فيقول الجالس لأبيها ما شاء الله هذه بنت حلوة لعلك تعطيني إياها، قال أعطتك إياها، ينعقد النكاح ولا لا؟ لا ينعقد، لا ينعقد، هذه إجابة خطبة وليست عقدا، بخلاف ما قصد فيه العقد وهو احضر الشهود وجلسوا مجلس العاقدين فقال أعطيتك بنتي بمهر قدره كذا فقال قبلت. فالصحيح أنه ينعقد، ينعقد النكاح بهذا، لأن صيغ العقود ليست ألفاظا متعبدا بها حتى نقول لابد أن تكون بالصيغة الواردة. ألفاظ العقود صيغ العقود خاضعة لإيش؟ خاضعة لأعراف الناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل أمة. طيب لو قال الرجل جوزتك بنتي بكذا يجوز؟ جوزتك الأصل أنكحتك أو زوجتك، لكن هذا قال جوزتك بنتي، يجوز؟ نعم، بناء على القول الراجح أن النكاح ينعقد بما دل عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحتاج إلى إعادة القبول إذا دل عليه، إذا دلت عليه الصيغة، لأن هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم ملكتك، لم يقل قبلت، اكتفاء بقول الأول زوجني. وهذا في جميع العقود، إذا تقدم الطلب من الطالب فأعطاه المطلوب فلا حاجة إلى إعادة القبول. لو قال بعني سيارتك ب1000 ريال قال بعتك، ما يحتاج يقول قبلت، لأن قوله بعني بلفظ الطلب يغني عن قوله قبلت. كذلك هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال له ملكتكها بمماتك من القرآن، لم يقل قبلت. والحديث له فوائد عند التأمل، لكن هذا ما ظهر في هذا الساعة.
عند الناس أن إذا قال زوجتي بنتك هذه قال هي لك
ينعقد،
ينعقد
لا
ويستدلون بحديث 3 جد
ولا جد وهزون لا لا لا، هذا وعد هذا وعد ولا سعى. العقد أن أقول زوجتي بنتك قال زوجتك يمزح، هذا هو العقد. أما مسألة هي لك أو جدك، نعم أو الله يربحك أو بارك الله لك، ما يعد عقد.
لو قال زوجتك،
لو قال زوجتك ويمزح انعقد النكاح.
يرد عليها امر اول انها ما قبلت البنت،
نعم
واختير يعني
امر، يرد عليها الف امر. هذا كلامنا على ان هذه الصيغه مقبوله، والشروط لا بد منها، لا بد منها. يرد عليها ايضا لا بد تكون لا تكون بينهما رضاع، وان ترضى، وان يكون شهود، كل شيء يرد عليه، لا بد يتوفر كل عقد سواء مسح ولا جد، لا بد يتوفر. نعم
شيخ، هل يؤخذ من هذا الحديث ان المراه كانت كاشفه وجهها
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها وصوب النظر إلى
نعم. وجه الدلالة؟
النبي صلى الله عليه وسلم صوب النظر إليها،
صوب النظر وصعده، يعني نظرها إلى رأسها وإلى أسفلها. نعم، ربما يأخذ من حاله، لكنه ليس بلازم. المرأة قد يشوف الإنسان مثل جسدها أو جرمها ويطمع فيها أو يرفض، هذه واحدة. الوجه الثاني أن نقول متى كان وجوب الحجاب؟ في السنة السادسة من الهجرة، يعني متأخر، وهذا ربما يكون قبل نزول الحجاب. وهذا الجواب يعني يرد به كل دليل يدل على جواز كسف الوجه إلا إذا ثبت التاريخ. ووجه ذلك وهو جواب مجمل، هذا جواب مجمل، أن كل حديث يدل على جواز كسف الوجه نقول هذا قبل إيش؟ قبل الحجاب، لأن الحجاب له حالة، حال أولى أنه ليس بواجب، والحال الثاني أنه واجب. فكل ما نص ورد بأنه قبل وليس فيه تاريخ يعلم أنه بعد فإنه يحمل على ما كان قبل وجوب الحجاب. نعم. نعم.
جواز جعل مهر القرآن مهرا للزواج.
نعم.
شيخ هذا مطلق أم مقيد بمن لا يجد مهر؟
لا مطلق. لأنه ما دام صح عوضا عند الحاجة يصح عند غير الحاجة. لأن ما لا يجوز أن يكون عوضا لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولكن بقي علينا مسألة، هل يجوز أن يعطي الإنسان أجرا على تعليم القرآن؟ يعني أنه قال أنا لا أعلم هذا الصبي إلا كل جزء بمئة ريال، يجوز أو لا؟ الصحيح أنه يجوز، بخلاف ما إذا قال أنا أقرأ عليكم جزءا بمئة ريال فهذا لا يجوز. وعلى هذا فالقراء الذين يأتي بهم الجهال في أيام العزاء ليقرأوا قراءة يزعمون أنها للميت ليس لهم أجر، ليس لهم ثواب، والأجر التي يأخذونها حرام عليهم، فهم حرموا من أجر الدنيا والآخرة. أما أجر الآخرة فمعلوم، وأما أجر الدنيا فإن هذا المال الذي أخذوه لا يحل لهم. نعم. ثلاثة. نعم. نعم. كيف؟
فيها نسخ.
نعم.
نسخ.
ها؟ النسخ.
نسخ.
عندي هنا ملكتها. نعم.
ذكر النسخ بس.
ما في شيء، ما في شيء. لا ولا حاجة أيضا، ما ترى هذا من سوء الأدب. تقول قال الشاعر كذا وقال الشاعر كذا، هذا استدرك على المدرس. إذا لم يكن عندي إشكال وأطلب منكم أن تراجعوا ما حاجة. المسألة واضحة.
نعم. وحدثناه خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض، غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن.
هذا واضح يرجع الاحتمال الذي قلنا، وهو أن معنى قولي ما معك أن نعلمها.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حاء وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري ما النش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.
يعني هذا في الغالب أن صداقه عليه الصلاة والسلام لأزواجه 500 درهم، ولكن قد يكون أقل، كما هو معروف في السنة. فدل هذا على أنه ينبغي الإنسان أن يقلل من الصداق. وفيه أيضا حرص السلف الصالح على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله سأل عائشة كم كان صداق النبي. وليعلم أن الصحابة والتابعين إذا سألوا عن هذه الأحكام الشرعية ليس مرادهم معرفة الحكم، بل مرادهم معرفة الحكم، معرفة الحكم مع العمل به. نعم. في شيء؟
قول أحسن عليك. يعني هنا صداقه صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية، وأنكر على الرجل الذي أصدق 4 أواق.
أي بينهم فرق عظيم. الرجل أصدق 4 أواق ما عنده شيء، ولهذا قال انتظر حتى نستعملك.
يعني هذا على حسب حال الزوج، من يسر وعسر.
أي نعم، ما في شيء. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشات.
هذا أيضا دليل على أنه يجوز أن يكون الصداق من الذهب، ويجوز من الفضة، ويجوز من النعلين، ويجوز من الخاتم، ويجوز من المنافع أيضا. كل ما صح العقد عليه بيعا صح أن يكون مهرا، فكل ما صح ثمنا أو أجرة صح صداقة. وقوله على وزن نواة من ذهب، المراد بالنواة هنا نواة التمر، لأنها هي المعروفة عند الإطلاق. فدل هذا على أنهم كانوا يزنون الذهب في ذلك الوقت بالنواة كما يزنونه بالمثاقيل. وقوله أولم ولو بشات هذا فعل الأمر، وظاهره وجوب الوليمة على الزوج. وأكثر العلماء على أنها أنه ليس بواجب يعني الإيلام، ولكنه سنة، فيحملون قوله أولم على الاستحباب. والظاهر أن هذا يختلف، فمن كان غنيا فالوليمة واجبة عليه، ومن كان فقيرا لم تجب. ويظهر أثر ذلك بأنه إذا كان فقيرا ثم أغناه الله بعد فإننا لا نقول يجب عليك أن تولم الآن. ومن فوائد هذا الحديث أن الوليمة على الزوج لقوله أولم. ويترتب على هذا أنه لو أولم أهل المرأة ودعوك لم تجب عليك الاستجابة، لأن الوليمة مشروعة في حق من؟ في حق الزوج. لكن تختلف الأعراف. عندنا الآن كان بالأول الوليمة على الزوج وليس وأهل المرأة لا يصنعون الطعام، إنما يصنعون الشاي والقهوة وينتهي. الآن صارت الوليمة على من؟ الظاهر مشتركة، لأنها تكون في قصور الأفراح وتقسم النفقة على أهل الزوجة وأهلها. نعم، على الزوج وأهل الزوجة. وقوله ولو بشات، الشات واحدة الضأن، يعني ولو بهذا القليل، هذا هو ظاهر اللفظ. ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن لو هذه للتكثير، وإن أكثر ما تكون الوليمة شات واحد. لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك، وعليه فنقول إن الوليمة بحسب حال الزوج، وهذا داخل في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا.
سؤال مستشر، يعني مستفسر، احيانا طالب الشيخ الصقلاني يريد كلام الشارع يعني ويجد فيه اشكال يريد ان يستفسر منكم احسن الله اليكم على يعني معنى هذا الكلام.
نعم.
فنجدكم تكرهون هذا كرها شديدا.
نعم اكرهه كرها شديدا لانه سوء ادب والمسألة هذه مذاكرة هذا مقام تعليم. أما لو كان مذاكرة كل واحد معنا مع كتاب وهذا يذكر هذا وهذا يذكر هذا لا بأس لكن هذا مقام تعليم. والشيء الذي يمكن أن ندركه من الحديث ما أبخل به عليه أخبركم به وما زاد لا داعي له. ولو أننا فتحنا هذا الباب لكان كل واحد يجيب شرح للبخاري وشرح المسلم كل واحد يقول يا الله شرحي قال كذا وكذا فهذا أنت وهذا حجاج لكن لعلكم لا تعودان إلى هذا. نعم. أجبنا عنه ما أجبنا عن هذا الرسول أولى بالمؤمن من أنفسهم. نعم سامح. كل هذا طيب لكن بعد العقد.
لا قبل العقد.
شيء سولف وياه. لا هذا غلط. هو الرسول قال انظر النظر لا بأس يكرره مرارا حتى يقنع أو يترك. أما المخاطبة هذا لا أبدا لا تجوز. ولهذا يوجد بعض الناس حتى يعني في غير البلاد الأخرى من يمسك التلفون من حين صلى الأخير لأن يدل الفجر هو إياه مخطوبته يقول أبسأله وأشوف عن انفعالاته وهوشه مرة وأضحك معه مرة نعم وما أشبه ذلك ما يجوز. هي أجنبية من الإنسان حتى يتم العقد. وفي أيضا سمعنا بعض البلاد أنه يطلعوا إياه أيضا يتمشون يروحون يجون نسأل الله العافية. نعم نعم
فيقول إذا هو حافظ
القرآن
لا يريد
مهر
هل يتم
بهذا المهر؟ نعم لا كيف مهر؟
مثلا لا يريد مكمل إذا كنت حافظ
لا ما يسأل لا بد من مهر ولو قل نعم لكن لهم من يشترط أن يكون حافظا للقرآن لكن لا يكون مهرا. نعم.
وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثناه محمد بن قال حدثنا أبو داود حاء وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهم بن جرير حاء وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابه كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد غير أن في حديث وهب قال عبد الرحمن تزوجت امرأة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار فقال كم أصدقتها فقلت نواه. وفي حديث إسحاق من ذهب. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب
باب فضيلة اعتاقه أمته أمته
نعم
أمته ثم يتزوجها. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والله قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس قال وأصبناها عنوة وجمع السبي فجاءه دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال واعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به قال وبسط لطعا قال فجاء الرجل قال فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه فوائد، منها أن خيبر فتحت عنوة، وكانت خيبر قلاعا ومزارع لليهود في الشمال الغربي من المدينة على نحو 100 ميل، غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفتح عنوة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشغولين بالغزو والإسلام، وطلب أهل خيبر وهم اليهود أن يقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر، يعني على النصف، فساقاهم على ذلك حتى أجلاهم عمر في خلافته رضي الله عنه، لأنهم حصل منهم نقض للعهد. وقوله وفيه أيضا من الفوائد أنه يجوز بدء القتال في الصباح كما يجوز في المساء، والغالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذهب الحرب وهبت الرياح في آخر النهار غزا عليه الصلاة والسلام، لكن هذا على حسب المصلحة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة، لقول أنس إنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أن الفخذ ليس بعورة، لأن أنس قال إن ركبته تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرى بياض فخذه صلوات الله وسلامه عليه. فهل يقال إن هذا للحاجة، وأن إزار الرسول عليه الصلاة والسلام كان قصيراً فلما ركب انحسر، أو يقال هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة؟ من العلماء من ذهب إلى هذا، ومنهم من ذهب إلى هذا، إما أنه لقصره انحسر مع ركوبه حتى بدأ فخذه صلوات الله وسلامه عليه، وإما أنه فخذا ليس بعورة، والمسألة فيها خلاف. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا الخلاف في غير الصلاة، أما في الصلاة فإنه يجب ستر ما بين السرة والركبة ولا بد، لأن هذا أدنى لباس يقع عليه اسم اللباس. وقد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وما قاله الشيخ رحمه الله متعين، وعلى هذا فيكون هناك سترتان: سترة في الصلاة لا بد أن تكون ما بين السرة والركبة، وأخرى للنظر هذه يتوسع فيها أو يتوسع فيها، ويقال إن الفخذ ليس بعورة. وعلى هذا فإذا رأيت عاملا يعمل وقد رفع ثوبه من أجل العمل حتى بدأ فخذه فإن ذلك لا بأس به، لا سيما ما بعد عن محاذاة العورة أو السوءة. هذا بالنسبة لمن لا تتعلق بهم النفوس، أما من تتعلق بهم النفوس كالشباب فإنه يجب عليهم أن يستروا ما بين السرة والركبة ولا بد، لأن ظهور أفخاذ الشباب فيه فتنة، والفتنة ممنوعة شرعا، حتى المباح يكون حراما إذا خيف منه الفتنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي التكبير عند الظهور على الأعداء، لأن التكبير يدل على العلو والظهور، ولهذا كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه أنهم إذا علوا مكانا مرتفعا كبروا، وإذا نزلوا سبحوا. ومن هنا نعرف أن المشروع لمن ركب الطائرة ثم استقلت من الأرض أن يكبر، وإذا بدأت بالهبوط فإنه يسبح. نعم. ومن فوائد هذا الحديث التفاؤل، وأن الإنسان ينبغي أن يكون الفأل هو الذي على ذكره وباله، لقوله خربت خيبر، فإن هذا تفاؤل بلا شك. والمراد بخرابها ليس الخراب الذي هو الدمار، لكن خربت خيبر على من؟ على أهلها، وليس المراد أنها دمرت لأنه ما دمرت بل هي بقيت. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلمين إذا نزلوا بساحة قوم فإن ذلك علامة على هزيمتهم، ساحتهم يعني ما قرب منهم وما حولهم، لقوله إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولكن من منا الذي إذا نزل بساحة القوم فساء صباح المنذرين؟ هم الذين تمسكوا بدين الله عقيدة وقولا وعملا وتوكلا واستعانة وغير ذلك مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. أما والناس على ما هم عليه اليوم فإن النصر بعيد منهم، والواقع شاهد بهذا، فإن من تتبع ما يجري بين العرب الذين يقاتلون اليهود لأنهم عرب لا لأنهم مسلمون عرف أن النصر بعيد، وأن اليهود يلعبون عليهم بالوعود الكاذبة والعهود الخائنة، وهذا شيء لعلكم تدركون منه ما لا أدرك. لكن لو أن المسلمين يطبقون الدين الإسلامي لانتصروا به، لقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فالدين ظاهر لا بد أن يعلو على كل شيء لكن لمن تمسك به. ومن فوائد هذا الحديث توكيد الشيء بتكراره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرر ذلك ثلاثا. ومن فوائد هذا الحديث بيان الذعر في قلوب اليهود وأنهم أهل ذعر ورعب، وهو كذلك، هم أذل الناس وأشد الناس رهبة من الموت وخوفا منه، وأشد الناس حرصا على الحياة. قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من المشركين. ولهذا قال الله تعالى فيهم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فإيش؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. فإن قال قائل: كيف تصفونهم بالذل وهم الآن يتكلمون من منطق العز والقوة؟ فالجواب من أحد وجهين أو منهما جميعا. الوجه الأول أنهم أذل إلا بحبل من الله وحبل من الناس، والوضع الآن عندهم عزة بإيش؟ بحبل من الناس، فالدول الكافرة كلها معهم، فلذلك كان لهم عز. والوجه الثاني أن نقول إنهم هنا أعزة لأن الذين يقابلونهم أذلوا أنفسهم ببعدهم عن شريعة الله عز وجل، فكان هذا الأمر متخلفاً إما لوجود السبب وإما للانتفاء وإما لوجود المانع، إما لوجود سبب يتقوون به وهو الحبل من الناس، وإما لوجود المانع وهو أن المسلمين الآن ليسوا في العزة التي ينبغي أن يكون عليها. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الحشر: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ولكن الخطاب في قوله لا يقاتلونكم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو من يكون مثلهم. ثم ومن فوائد هذا الحديث أن نساء الكفار عند الظهور عليهم يكن سبيا، لأن الكفار إما أن يكونوا مقاتلين أو غير مقاتلين، فالمقاتلون يخير فيهم القائد أو من فوقه في أمور أربعة، حتى إذا ذكر الله عز وجل: حتى إذا أثخنتموهم فشد الوثاق، فإما منن بعد وإما فداء، يعني إما أن تمنوا عليهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإما فداء، والفداء قد يكون بمال وقد يكون بأسير مسلم. هذان أمران. الأمر الثالث القتل.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.